أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الأوصياء الأطهار الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في استصحاب الكل القسم الثاني، وأن السيد اليزدي وجماعة منعوا من إجراء الاستصحاب فيه، والوجوه التي استدلوا بها: الوجه الأول أن حقيقة استصحاب الكل هو استصحاب الفرد المردد، واستصحاب الفرد المردد غير حجة. هذا الاستدلال الأول. هذا الاستدلال مبني في الحقيقة على عدة معادلات أو على بنيتين مقدمتين. المقدمة الأولى يعني نفس الفرد المردد استصحاب غير جار فيه. البنية الثانية أن استصحاب الكل هو استصحاب فرد مردد، يعني بالتالي دعويين أو تقريبين. فالخوض الآن يصير في استصحاب الفرد المردد، لماذا ليس الحجة؟ هذه الدعوة هي الأخرى بنوبتها مبتنية على بعض على مقدمات وبحوث، أن ما هو هذا الفرد المردد؟ استصحاب الفرد المردد ممتنع لامتناع الفرد المردد أو لمانع آخر؟ وفي الحقيقة كبرى الفرد المردد بحث كلي هام في أبواب الأصول وأبواب الفقه. نعم، حتى ربما في البحوث المعرفية له ثمرة. فتقريبا الأعلام، شوف كم خطوة الآن احنا في أصل البحث هو في استصحاب الكلي القسم الثاني، جرجر البحث إلى استصحاب الفرد المردد. استصحاب الفرد المردد ما هي قصته؟ كذا فلان فلان فلان، هناك نقاط اشتراك نقاط اختلاف بين الأعلام. خوب الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والميزة النائمية، أغلب الأعلام يعني قائلون بإجراء وجريان استصحاب في القسم كل القسم الثاني، محل ابتلاء وثمرات كثيرة. ومن جهة أيضا قائلون بامتناع استصحاب الفرد المردد، ومع ذلك لا يقبلون أن امتناع استصحاب الفرد المردد، أن استصحاب الكلي القسم الثاني هو من مصاديق استصحاب الفرد المردد. فاستصحاب كل القسم الثاني الأكثر على إجراء جريانه هذا السيد اليزدي وجماعة قليلة. أيضا في وفاق اختلاف في وفاق، لكن أن استصحاب الفرد المردد لا يجب، ولكن في خلاف الأكثر يقول استصحاب كل القسم الثاني ليس هو استصحاب الفرد المردد. فلاحظوا أن استصحاب الفرد المردد امتناعه محل تسامح، لكن كون استصحاب الكل القسم الثاني هو استصحاب الفرد المردد لا، هذا محل منع الأكثر إلا السيد اليزدي وجماعة. أقصد حيثيات البحث يجب أن لا تختلط علينا. نكتة هنا قبل الخوض في التفاصيل، دائما الفهرست أهم من التفاصيل، يعني عمود فقري للبحوث. نقطة هنا في البين، الأعلام على وفاق في حين مختلفين في الصحابة الكل القسم الثاني الأكثر على جراعة وجريانة القليل لا يمنعونه في نقطة وفاق هنا، وهي ماذا؟ أن بعض موارد استصحاب الكل القسم الثاني بالدقة ليست هي استصحاب كل قسم ثاني، هي من استصحاب الفرد المؤدب. هذه نقطة كلش مهمة يعني، وفي الحقيقة يعني في حين أنهم اختلفوا في استصحاب الكل القسم الثاني اختلفوا مع الأكثر قائلون بجريانه، الأقل قائلين بالمنع، اختلاف بالتالي في البين، ولكن هم على وفاق الكل أن بعض موارد استصحاب الكل القسم الثاني هي من استصحاب الفرد المردد ولا يجب الاستصحاب. والباحث والمجتهد إن لم يكن به يختلط عليه تلك الموارد القليلة، بالتالي موجودة تلك الموارد التي هي استصحاب فرد مردد يختلط عليه باستصحاب الكل القسم الثاني. هذه نقطة مهمة، نقطة مهمة أن بعض موارد استصحاب الكل القسم الثاني بعضها يتراءى أنها استصحاب الكل القسم الثاني، لكن هي بالدقة من استصحاب الفرد المردد. الآن كيف تميز؟ هذا مثل ما مر بنا في القسم الأول، تتذكرون كلام الشيخ الأنصاري أنه مع أن سهل هذا الاستصحاب، ظاهره سهل تطبيقه صعب، تمييز استصحاب الفرد عن استصحاب الكل. إجمالا هنا من هذا القبيل، إذن هذه نقاط يجب أن نلتفت إليها قبل الدخول في التفاصيل، أن بعض موارد استصحاب الكل القسم الثاني هي من استصحاب الفرد المردد ومتسالينهم على منع. نقطة فهرسية أخرى بعد قبل الدخول في التفاصيل، والفهرس مهم، أن الفرد المردد بغض النظر عن استصحاب الفرد المردد، بحث الفرد المردد أصل شيء ممتنع لو شيء ممكن، أو على بعض التقادير ممكن وبعض التقادير ممتنع. نفس بحث الفرد المردد، مردد اللي كنت تسميه، هذا بحث الفرد المردد أيضا هو محل البحث عند العالم، ممتنع في نفسه لو ممكن. لاحظوا خطوات البحث كم متعددة. طبعا نفس بحث الفرد المردد في نفسه بغض النظر عن الاستصحاب بحث مهم، والذي نعنيه أنه يجري في أكثر أبواب، كثير من أبواب الفقه وأبواب الأصول أو أبواب أخرى، مرادنا هذا يعني نفس الفرد المردد، لأنه استصحاب الفرد المردد، فرد المردد البحث فيه أكثر ابتلاء. نعم تأتي في النوبة اللاحقة استصحاب الفرد المردد واستصحاب الكل قسم الثاني المجرد. أصل بحث الفرد المردد أيضا مهم. شوف إذن لا نخلط بين حيثيات البحث، استصحاب الكل حيثية القسم الثاني، استصحاب الفرد المردد حيثية، الفرد المردد حيثية أخرى. هذه نقاط يجب أن لا تشتبك علينا. نعم، فمراحلنا البحث يجب أن نتقنها إجمالا. إذن المانعين عن استصحاب الكل القسم الثاني استدلوا على المنع بماذا؟ استدلوا على المنع بأنه استصحاب، أنه حقيقة استصحاب الكل القسم الثاني هو من استصحاب الفرد المردد، واستصحاب الفرد المردد محل تسالم بين الأعلام على الجريان، فإذن هذا لا يجب. فهنا دعويين كما مر، كبرى كلية أن استصحاب الفضل المردد ممتنع، صغرى أن استصحاب كل القسم الثاني أن استصحاب الفضل المردد. هذا فهرسة البحث. بالنسبة إلى الآن طبعا هذا هو الوجه الأول للصيد اليزدي في منع استصحاب الكل القسم الثاني، في وجوه أخرى ستأتي. الآن دعونا مع هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول وهو استصحاب أن استصحاب الكلي القسم الثاني واستصحاب الفرد المردد. ما الدليل على امتناع استصحاب الفرد أو منع أو بطلان استصحاب الفرد المردد؟ هنا ذكرت أربع وجوه أو أي أربع أو خمس وجوه ننظر فيها، وجوه لمنع استصحاب الفرد المردد. فإذا منع استصحاب الفرد المردد سيمنع استصحاب الكل القسم الثاني بناء على أن استصحاب الكل القسم الثاني من استصحاب الفرد المردد. ولو القائلون بجريان استصحاب الكل القسم الثاني يقولون هذه الدعوة الثانية خطأ، أنها استصحاب الكل القسم الثاني من مصادق استصحاب الفرد المردد. وإن كانوا يقرون بأن كبرى كلية استصحاب الفرد المردد ممنوعة. الآن إذن نحن في ماذا؟ في الوجوه على منع استصحاب الفرد المردد. هذه الخطوة وجوه. الوجه الأول لمنع استصحاب الفرد المردد وجه ذكره السيد اليزدي. ذكرت لكم هذه البحوث في الفرد المردد، نفس الفرد المردد بحث يستثمره حتى الفلاسفة أو المتكلمين في بحوث التوحيد. بس شلون ما لست في صدد على المطلب. المهم من السيد يزدي أول وجوه لمنع استصحاب الفرد المردد ذكره السيد يزدي، قال وحتى هذا الوجه تبناه مثلا إصفهاني وغيره فلان. هذا وهذا بيان عقلي بعد من السيد يزدي. الذي ذكرت لكم عند كان باع في العقليات، باع في العقليات يعني في موارد عديدة من حاشية المكاسب يظهر عنده أنه مسيطر على كتاب الأسفار للملصق، مسيطر على بيده، موجود في ترجمة حياة السيد يزدي عند حواشي على الأسفار كذا فلان. يعني رجل في حين كونه هو رأس الفقه مع ذلك تظل عنده في العقليات. عند الديوان أيضا مثل ما تقول في ترجمة الديوان في العرفان شعر، ديوان في الشعر يعني منظومة دورة عرفانية. أيضا في بحث المعنويات عند تضلع السيد يزدي، وذكرت لكم لعلي الشيخ بهجة هو ذكر رحمة الله عليه أنه التقى مع تلميذ للسيد يزدي، تلميذة في المدرسة المعنوية، وكان حسب كلام الشيخ بهجة كان الشيخ بهجة مذهولا من قدرة هذا التلميذ. هذا التلميذ فاستعرشنا يعني أخبر عن قضايا خطرة في تاريخ مستقبل إيران وكذا، ذكر لي عن تفصيل النسيت وقعت كذا 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 والمجمع. على كل فالسيد يزدي عجيب غريب يعني ما شاء الله، هو واحد سهل في حين تنمر تبحر في العقل في الفقه، متنمر في العقليات وفي الذوقيات، هي ثلاث أمور فيه موجود في ترجمة، لاحظوا مكتوب في ترجمة. وأنا لاحظت في حاشيته على المكاسب ما شاء الله مفاتيح مباحث عقليات الأسفار جايبينها، يعني واضح بيه مسيطر، مو واحد يجي كوبي بيست على قولتنا نسخ ولصق، لا إنما مسيطر. وين المفصل؟ وين هو؟ رحمة الله عليه. رغم ذلك السيد يزدي في مبحث عجيب في بحوث المعنويات في التوسل كذا ما حل حاله. الشيخ جعفر كاشف طه حله سبحان الله. سبحان لي توفيقات في منهج الرشاد مرتبط بالتوسل. أيام ما كنت الجهات العلوم عديدة في السيد اليزدي الوجه الأول ذكرت هذا المطلب على أساس أبين لكم أنه هاي القضية العقلية الوجه العقلي استدل به السيد اليزدي مو عن فراغ الرجل ذو بعض رحمة الله عليه. فقال السيد اليزدي أن وهي كلمة صار آية يترنم بها الأصوليون من بعده والفقهاء يا بايا آية هذه آية يزدية هكذا التعبير. قال إن الفرد المردد لا هوية له ولا وجود لا ذهنا ولا خارجا ولا حقيقة ولا تخيلا لا وجود له ولا هوية ولا ماهية لا ذهنا لا خارجا لا تخيلا لا كل لا لا هذه صارت أنا مقاعدة عند الإعلام أصفهاني يهج بيها أراضيها يهج بيها أقول لها معادلات يلهج بها ذكر دائب أصولي في علم الأصول وعلم الفقه. ذكرت لكم هذا المبحث أصل لاحظ هذا الوجه اللي يذكره السيد اليزدي دققه من استصحاب الفرد المردد لو من أصل ماهية الفرد المردد قاعد يمنع ماذا أصل الفرد المردد فضلا عن استصحابه أصلا هو سراب بقيعة يقول إذن هاي شوف انتقل من استصحاب الفرد المردد إلى وين إلى نفس الفرد المردد فضلا عن استصحاب الفرد المردد فضلا عن استصحاب الكلية قسم الثاني شوف الخطوات انتم هذا كلام السيد اليزدي وقال لماذا شنو الدليل والبرهان حتى الأصفهاني شرح هذا المبحث في شرح اتفاقيات الدراية لأن الترديد في الوجود خموم ممتنع الترديد ما الوجود دائما تشخص عيني الترديد معنى معنى ردراد ترداد رداد ما كل حاجة في الوجود تعين تشخص إذا لا هذه من باحث العقلية المهمة في المعارف وحتى في البحوث الأصولية والفقهية ترديد في الوجود في الواقع في الواقع في التحقق ما له معنى ما له معنى ما ممكن ما ممكن. لماذا غير ممكن أنت وجود تشخص تعين وجود تحقق واقعية كل تحقق شلون يصير فيه ترديد؟ ما يعقل فيه ترديد اصلا. خب اذا هذا انتهينا لا الوجود العيني في ترديد ولا الوجود الذهني في ترديد. الماهيه ما فيها ترديد ما يعقل الماهيه تقرر ذاتي للذوات. شلون ذوات هلاميه يعني ترى هوريه ما يصير مو ذات ذوات الأشياء متقررة هي ولا هي داهية شراهية خميسة فالترديد في الماهية ما معقول بقول هذه ليست ماهية ليست ذات هي الذات وهي غيرها ممكن هذه الزاوية فقط ذكروها في بحث البحث الصحيح والعام الأصولي. فإذا ترديد في الماهية ما موجود ترديد في الهوية ما موجود الهوية إما الوجود أو الماهية. فإذا الفرد المردد لا حقيقة له لا وجود له لا ماهية له لا هوية له لا ذهنا ولا خارجا. آية صدرت من السيد آية أصولية طبعا مو آية قرآنية آية عقلية هذا كلام السيد ومثل ما أخبر ربنا هذا البحث يبتني على امتناع الفرد المردد أصلاً بغض النظر عن استصحابه فضلاً. هذا كلام السيد. المهم مثلاً وإذا كنت طويل عريض في البحث بحوث عقلية هذا اللي ذكر السيد الزيف جملة متين بس ما يثبت مدعاة على امتناع الفرد الوردي. وشنو حقيقة الفرد المردد؟ أصلا حقيقة الفرد المردد هم مردد الفرد المردد مردد شعر جيد مردد الفرد المردد يعني الفرد المردد مردد عند العالم ما هو مردد الفرد المردد فما دام اسمه فرد مردد فهو مردد ردراب فإلا ذكر السيد اليزدي متين الوجود ما فيه تردد المعية ما فيها تردد الهوية ما فيها تردد الوجود ما في تردد إذن لا بهل معنى الترديد بهل معنى اللي يقول السيد صحيح معكم ممتنع لكن هل حقيقة الفرد المردد هو هاي اللي ذكرها السيد الزيد ترديد في الماهية ترديد في الهوية ترديد في الوجود الخارجي ترديد في الوجود الذهني إذا كان هكذا صحيح كلامه صحيح إذا شو حقيقة الفرد المردد خلافا لكثير من الأعلام وفاقا لبعضهم الفرد المردد ليس المراد ترديد وجود وهوية وماهية وذهن وخارج لا 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 خلاف اختلاف اصطلاح خلاف تسمية إلا بالشيء كيف أسميه صحيح ليس مشرحة في الاصطلاحات بس أيا ما كان من قال أن المراد من الفرد المردد هو الترديد الذي ذكره السيد الياسي المراد من الفرد المردد الترديد في الحكاية لا الترديد في الوجود ولا الماهية ولا الهوية ولا الذهن والخارج هذه خلاصة التأمل على كلام الشيخ بس هذه الخلاصة فهمها يريد للاطلاع على مطلب ما هو هذا المطلب؟ هذا المطلب مذكور في علم الفلسفة وعلم الكلام وعلم العرفان مسألة قديمة وليست جديدة وهذه المسألة يقولون فيها السر لأسرار التوحيد استمعنا سر أسرار التوحيد هذه المسألة هي حقيقة الوجود الذهني قبل الفلاسفة الإمام علي بن موسى الرضا صلى الله عليه أشار لهذا المطلب في عيون أخبار الرضا الآن ألفاظ الرواية مو حافظنها لأن اسم مضمون الرواية أن الله مضمون الرواية وسبحان الله أقف عليها وأنسى موضعها وأريد أقف عليها وأنسى موضعها هي سبحان الله رواية جوهرة يقول صلوات الله عليه خلق الله المرآة وأودع فيها أسرارا وفعلا أسرار التوحيد فيها كلمة أسرار ذكر صلوات الله عليه أو كلمة يقرب منها أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا عند تعبير الفكر مرآة صافية طبعا في المرآة هذه ملتفتوا لها ذكرناها في بحوث العقائد مراد المرآة من المرآة والمرايا في كل البحوث ليس هي الزجاجة العاكسة المراد الصورة العاكسة للشخص الحقيقي المنعكس صورة في الزجاجة عندنا ثلاث أمورين الزجاجة عندنا فهي واضح عندنا شخص واقف، شخص أو حقيقة أي شيء، ثم الشخص هي النساء ولا هي حقيقة إلهية، شخص واقف ولدينا صورة في الزجاجة، هذه الصورة في الزجاجة بالدقة هي هاي المرأة للزجاجة، لأن هذه هي الحافية مو الزجاجة، فمراد من المرآة بالدقة هي الصورة الحافية، مرايا حوافي. المهم أرجع إلى تعبيراتهم الإصطلاحية في العقليات، يقولون بأن الوجود الذهني، وجود ذهني هم مرآة، مرآة الخارج، عقدة الوجود الذهني صعبة، تتحل حل ويحل ويحل حل عقدتها جيل بعد جيل من البشر في البحوث العقلية، لأن الوجود الذهني آية مرآة انعكاس، هو آية مرتبطة أصل بحث الآية والآيات، وهذه الآية مرتبطة بالتوحيد، ففي لغز كبير. المهم أنا لا أخوض في هذا البحث الطويل، فقط أشير نقطة في هذا البحث المعقد مرتبطة ببحثنا الفرد المردد، وهو ماذا؟ فرق بين دقق، هناك فرق بين الحاكي والمحكي والحكاية، بل أربعة أطراف عندنا بعد، وين الرابع؟ مو الزجاجة، فرد رابع، طرف رابع، حاكي محكي حكاية، وين الطرف الرابع؟ الطرف الرابع المحكي وجود العين والمحكي وجود الحكائي. المحكي لتقرر ووجود حكائي. الآن أنتم تلاحظ الزجاجة تقول إيه أخو زيد هذا زيد، هنا تلاحظ زيد، بس هذا زيد وجود الحكائي مو وجود المحكي، أو قل وجود المحكي بوجود حكائي مو وجود العين. إذن كم طرف عندنا؟ أربعة، وجود العين المحكي، الحاكي، الحكاية، وجود المحكي بوجود الحكائي. صار ما صار ما صار. هنا نقطة أخيرة نذكرها ونكمل فيما بعد. شوف هاي اللغز الأبد، هون لغز الأبد، هنا سمعنا المحكي العيني، عينية المحكي هي واحدة أخرى. ما النسبة بين الحاكي والوجود المحكي بالوجود الحكائي؟ هذه تورطوا فيها الفلاسفة والعرفاء والمدركة إلى الآن، وإحنا مو متورطين، طرطين كلهم. ليس عبر، يقول علي بن موسى الرضا، خلق الله المرآة وأودع فيها أسرار. هذا أحد محاججات الإمام، ها موضح هنا في عين أخبار الرضا. عمران الصابي قال لي أنت في المرآة لو المرآة فيك؟ قال لي لا، أنا في المرآة ولا المرآة فيك؟ قال لك أنت حكيك ولا؟ قال لي إيه؟ قال أنت حكيك كذب لو حقيق؟ قال لي إيه حقيقة؟ قال لي هو خلق ومخلوق واحد. هو أتورط، قال فهمني يا ابن رسول، قال لي بعد الكافي. فالمقصود هنا شوف، لاحظ حاكي محكي حكاية عينية المحكي، أربعة أطراف لغز الأبد يسمون. السكتة تتم إن شاء الله في الجلسة اللاحقة يعني للمؤاخذة على كلام السيد يزيد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.